بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على في مقام البحث عن حقيقة الواجب التخييري تقدم عن صاحب الكفاية ما إيجازه أن الواجب التخييري الوارد في الأدلة الشرعية على نحوين، تارة يكون الغرض فيه واحدا ويكون المحقق للغرض متعددا المنصوص عليه في الأدلة الشرعية، وبناء عليه لابد أن يكون الواجب هو الجامع وليس الواجب هو ما نص عليه في النصوص. لماذا؟ لأن الجامع، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، ومن ثم ما دام الغرض بحسب الفرض واحدا فالواجب واحدا، وما ذكر في النصوص مثلا يكون محققا له مصداقا له، فيعني راح يرجع إلى الواجب التخيير العقلي الذي يكون الوجوب فيه متعلقا بالجامع، ويكون تطبيق ذلك الجامع على خياراته المتعددة بيد المكلف. النحو الآخر من الواجب التخييري بحسب رؤية صاحب الكفاية هو أن يكون لكل من الواجبات التخييرية غرض مختلف عن غرض الآخر، ولو كان الأمر على طبيعته لوجب تعيينا كلها، ولكن لخصوصية، هذه الخصوصية هي التي استوجبت أن يكون الواجب تخييريا. ما هي الخصوصية؟ الخصوصية هكذا كان يقول، وهذا هو الذي محل كلامنا يعني اليوم في البحث عنه. نقول الخصوصية ما هي؟ الخصوصية أن كلا من هذه الأفعال اللي هي واجبات تخييرية، أن كلا منها له غرضه المستقل، ولكن هذه الأغراض فيما بينها متضادة، بحيث إذا وجد أحدها منع من وجود الآخر. إذا وجد أحدها لم يمكن وجود الآخر، واضح إن شاء الله. وبناء عليه فإذا حقق أحدها سقط الآخر، الآخر سيسقط لأنه ما راح يصير ممكن بعد، ما يمكن استيفاء الغرض. احنا ذكرنا بعض مناقشات السيد الخوي رحمه الله لبعض كلمات صاحب الكفاية السابق، مثلا هو استشكل في قاعدة الواحد، قال الواحد هذا بالواحد الشخصي وغير ذلك. الآن عندنا الإشكال الأخير اللي احنا نذكره من إشكالات السيد الخوي رحمه الله على صاحب الكفاية يتعلق بهذه النقطة، وهي أن هذا الغرض السيد رحمه الله تقريبا أدى في تقريرات هذا التعبير، أن التضاد بين الغرضين والملاكين مع تمكن المكلف من الإتيان بالفعلين فرض ملحق بأنياب الأغوال، يعني فرض محال أو ملحق بالمحال، إذ لا وجه لعدم تمكن المكلف من استيفاء الملاكين بعد تمكنه من الاتيان بالفعلين. إذا كان كل من الفعلين ممكنا بحسب الفرض واجب تخييري، والمفروض أن كل واحد من خصال التخيير من خيارات الواجب ممكن، فكيف نفترض أن الفعل وهو الواجب التخييري ممكن ولكن الغرض كل واحد بالنسبة للمكلف ممكن يمكن أن يؤديه مع الآخر، ولكن الغرض الذي يترتب على هذا الفعل أو ذلك الفعل فيما بينهما تضاد. كل هذا الأمر شبه المحال أو ملحق بالمحال، لأنه يقول هو قادر على أن يفعل الأفعال، ما دام قادر على أن يفعل الأفعال على أي أساس أنه يصير تضاد؟ هذا الأمر ما متعقل. وبذلك راح يصير عندنا بحسب ما ذكرنا، احنا اختصرنا يعني ما ذكرنا كل ما ذكره السيد الخوئي، اختصرنا المهم منه، يصير عند السيد الخوئي عدة ملاحظات وإشكالات على كلام صاحب الكفاية وجزها حتى نكون على بصيرة. الموضوع الأول إشكال على قاعدة الواحد اللي الآن ذكرنا. الموضوع الثاني هو أنه هذا الكلام أن النبي والأوصياء هم يبينون لنا الواجب التخييري، نقول إذا كان هم يبينون الواجب التخييري يعني ماذا؟ يعني أنه في الحقيقة الواجب مو هو الجامع، فإذا الواجب مو الجامع على أي أساس أنهم يبينون الخيارات الأفعال التخييرية الواجبات التخييرية؟ ونحن نفرض أن الغرض واحد، إذا الغرض واحد لابد أنه يصير منشأ واحد، لأن الواحد لا يزر إلا من واحد، مش راح يصير للواجب التخييري غرض واحد. إذا صار إلى غرض واحد يعني ماذا؟ يعني هو في الحقيقة يوجد جامع، هذا الجامع الواحد هو المحقق لغرض الواجب التخييري. زين إذا جامع يصير المفروض واجب واحد، والتخيير يصير عقلي، يعني يصير واجب تعييني والتخيير فيما بين حصصه أو أفراده عقلي راح يصير. فصاحب الكفاية يقول هذا من باب أنه الأئمة، إحنا ما ندري أن هذه محققات للغرض، فالأئمة يبينون لنا خصال مثلا التخيير من أجل ماذا؟ من أجل أن نعرف أن هذه الأمور محققة للجامع الذي هو يوجب الغرض. سيد الخوئي رحمه الله يقول كيف يحصل هذا الكلام، هذا كيف نتعقل هذا الأمر؟ لأنه المفروض إذا هو الذي يحقق الغرض اللي هو هذا الجامع، المفروض إذا كان هذا الجامع هو الذي يحقق الغرض، فعلى أي أساس نجي نتصور ونفترض أن النبي صلى الله عليه وآله ولا أم يجعلون الوجوب في غيره في محققاته؟ هذا مو معقول، بل أصلا يصمه بالسخف، يتكلم يعني بطريقة كلش يبدو أنه مستوضح الاشتباه في هذا. على أي حال إحنا هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوي الذي هو ربما يكون بعضهم يعني أيضا السيد الخوي هو رحمه الله ما باني أنه على أهمية أن ينسب الأقوال، بعض الأحيان هي الخلاصات المقتنع بها من العلم الأصول، ولو تكون من المحقق النائني ولو تكون من المحقق العراقي أو الأصفهاني، بعض الأحيان هو يصوغها بعبارته، يصوغ ما يقتنع منها بعبارته يعني رؤيته ويبينها بدون بناء على النسبة. المهم هذا احنا نستفيده من هذا العلم الكبير السيد الخوي رحمه الله اللي هو يمثل خلاصة للرؤية الأصولية الناقدة لصاحب الكفاية رحمه الله. هذا الكلام، هذه الملاحظات، الإشكالات اللي عند السيد الخوي على صاحب الكفاية هي لا تخلو من إشكالات أرجو أن ندقق بها. نحن مو غرضنا الآن أنه فقط مثلا نلاحظ ما سجل من ملاحظات ثم احنا ايضا نسجل ملاحظات، احنا بالحقيقة قاعد نحقق المطلب ونحاول ان نلتفت الى زواياه من خلال هو هذا عملية النقد والاشكال ونقد النقد والاشكال على الاشكال وهكذا. احنا طبعا ملاحظت على قضية قاعدة الواحد ربما تكون هي ملاحظة وجيهة، لهذا لا نناقش فيها، ولكن ملاحظات الأخرى بعضها لا يخلو من إشكال. أولا وواحدة من إشكالات السيد الخوي يقول أنه حتى لو ثبت إشكالات صاحب السيد الخوي على صاحب الكفاية إذا تذكرون يقول حتى لو ثبتت قاعدة الوعي هي قاعدة فلسفية، على أي أساس تدخلوها في أمور شرعية؟ الأمور الشرعية شأنها عرفي، في إقحام الأمور الفلسفية في الجوانب الشرعية هذا في غير محله، إقحام شيء أجنبي غريب عن ما يقتضي. إحنا مرة عندنا بحث فلسفي نأخذ بنظر الاعتبار هذه القواعد، أما من يصير عندنا بحث شرعي في البحث بالبحوث الشرعية لابد نلاحظ القضايا العرفية، لأن الشارع خاطب الناس بحسب فهمهم العرفي وبناء عليه. فأصل إقحام هذه القاعدة في المقام لا محل له، ليس في موقعه. أنتم كما تعلمون احنا عندنا تحفظ على بعض المقولات الفلسفية وإقحامها في علم الأصول في غير موضعها، ولكن هذا الطريقة بالإشكال للسيد الخوي من شوفها تعمل. إحنا بعض الأشياء هي نقول أنه هي أصلاً قد تكون بعض القواعد الفلسفية غير تامة أو غير محرزة أنها تامة، مثل من يحرز كليتها أو ما أشبه ذلك من الأمور، وبعضها قد يكون تام، ما نريد نقول كلها مو تامة، لكن هناك تحفظ على هذا التمدد الفلسفي في علم الأصول، لأنه المفروض أن الأمور تكون بنصابها، وفي الحقيقة بعضها هي ملاحظات على أصل الفلسفة. فهو إذا أصل الموضوع هو مبني على أنه رؤية عقلية، هذه الرؤية العقلية إذا مو تامة ما تصمد أمام النقد العقلي، فبعد ما راح نقدر نبني عليه. أما هذه الطريقة بالإشكال لا نجدها مناسبة. لماذا؟ لأنه صاحب الكفاية ما استفاد من هذه القاعدة الدقية في مقام الاستنباط من الأدلة وفهم الأدلة، وإنما استفاد في مقام تحليل العلاقة بين الواجب التخييري وبين الغرض الذي يترتب عليه. ومقام التحليل مقام دقي عقلي، حتى لو لم يلتفت إليه العرف. هذا مو معنى أنه لا مجال فيه للتدقيق، بالعكس أصلا هو حقه التدقيق، حقه أنه يدقق إلى أقصى ما يمكن من أجل اكتشاف واقع القضية حقيقتها كما هي. فلهذا هذا النمط من يعني هذا الإشكال على صاحب الكفاية، ونحن بصدد تبين حقيقة الواجب التخييري. وإذا في بالكم إحنا في بداية المطاف قلنا أنه يوجد لدينا مقامان، مقام فهم الواجب التخييري، يعني إذا جت رواية بها تعبير مثل واجب التخييري أو بها دلالة على المضمون الواجب التخييري، فما هو معنى الواجب التخييري؟ ما الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي؟ ما أشبه ذلك؟ هذا اللي احنا نعبر عنه مقام المعنى، المعنى المفهوم عرف. هذا بحثناه في النقطة الأولى وفصلنا وقلنا أنه هذا معنى الواجب التخييري، وهذه مميزاته عن الواجب التعييني، وهذا الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي أول ما بدأنا به. ثم قلنا أن هناك مقام، أن هناك مقاما آخر وهو البحث عن الحقيقة، حقيقة الواجب التخيير. هذا إلى أدوات أخرى في البحث في المقام الأول وأدواته، وخلينا نقول منهج المعرفي هو استنطاق الأدلة من خلال ظهورها، حجية الظهور. المقام الثاني وهو مقام البحث عن حقيقة هذا الأمر، هنا المنهج المعرفي هو الدقة العقلية، نعرف حقيقة الأمر. فالاستشكال على صاحب الكفاية أنك في مقام تحليل الواجب التخييري أقحمت بعض المطالب الفلسفية، هذا تطبيقه صغرويا في هذا المورد ليس تاما، وإن كنا كبرويا أيضا نرى لزوم يعني التحفظ من التمادي مع التدقيق الفلسفي في الاستفادة. ولهذا احنا مثلا صاحب الكفاية سيأتي ان شاء الله وتقدم ان صاحب الكفاية في بحث مفهوم الشرط عنده تدقيق فلسفي. اذا كان يريد تأمل جديد ربما الانسان بعد ما يتأملهم يجد عذرا لصاحب الكفاية، لكن اذا كان بحسب ما في ذهني هذا في غير محله. لماذا؟ لان احنا نريد نفهم نشوف القضية الشرطية بهدلال على المفهوم او لا بيهدر عن المفهوم، هذا شيء، وأن العلة منحصرة والعلة متعددة والعلة مركبة وأجزاء العلة والعلل البديلة وإلى آخره. هذه الأبحاث اللي صعب الكفاية عنده كلام طويل فيها. ثم في نهاية المطاف ندخل نشوف القضية الشرطية، نشوف دلالتها واضحة على المفهوم، ثم نطلع بعد هذا البحث المفصل والملاحظة هذه التدقيقات في العلاقة بين العلة والمعلول وأصناف العلية، ننتهي إلى أنه لا يوجد مفهوم للشرط في مثله. واضح نقول أننا على في غير محلي. لماذا؟ لأنه قضية بها دلالة والدلالة موجودة. حتى لو صار عندنا أكداس من الأدلة العقلية تنقد هذه الدلالة وتقول في غير محلها، إيش راح يصير؟ راح يصير هذا الشيء آخر ما يأثر على الدلالة، ما راح يزيل الدلالة. قد يكون الضعيف مثلا من يسمع هذا الكلام شوف أمامه استدلال فلسفي يرفع اليد يتنازل يستسلم يتنازل عن الدلالة التي عنده والمعنى الذي يستوعبه ويفهمه من العبارة. ولكن الإنسان إذا شوي هو هم يدقق في مقام التدقيق، يعني يدقق في التدقيق، يدقق في التفلسف، يلتفت إلى أنه هذا ما راح يأثر على الدلالة، هذا مطلب آخر. أما في المقام لا نجد الإشكال واردين. إشكال السيد الخوئي من هذه الناحية على صاحب الكفاية ليس تاما حسب الله. وأما هذه كلام أنه أن الملاكين إحنا ربما صار تقديم وتأخير إن شاء الله نعالجه، أنه على القول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، الأمر الذي التزمنا به وتقدم البحث فيه مفصلا، فإن القول به لا يستوجب أن يكون متعلق الحكم هو عين ما يحقق الغرض بالدقة، بل يمكن أن يتعلق الحكم الشرعي بالأسباب المولدة لما يحقق الغرض، ويكون التشريع والمؤاخذة والمحاسبة على الاتيان بمتعلق الحكم الذي ارتبط به الحكم اللي هو من الأسباب، مو على الاتيان بالكلية الجامع لها الذي هو الذي يحقق الغرض، الأمر الواحد الذي يحقق الغرض الواحد. شوي للتوضيح، أنتو الآن استذكرنا في كلام صاحب الكفاية أنه شنو كان إشكاله على السيد الخوي، شنو إشكاله على صاحب الكفاية؟ يقول إذا كان الغرض واحدا فإذا ما يحققه واحد، فإذا ما يحققه واحد إيش راح يصير؟ راح يصير الواجب التخيري هو الجامع. الأئمة صلوات الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم بل حتى القرآن في بعض الأحيان هو جاء نص على إيجاب أمور بعينها، فهذا كون النص قد تعلق الحكم فيه بأمور بعينها بالأفراد أو بالحقيقة بالحصص هي تصير، لأنه مو فرد خارجي، بالحصة يعني هاي الحصة من مثلا ما يحقق كذا. فالسيد الخوئي كان يقول، يقول أنه إذا أردنا نفرض أن البيانات الشرعية التي بينت تعلق الحكم بهذه الأمور اللي هي حصص من الجامع، هذا من باب أنه إحنا لا نعرف هذه الحقائق والشرع هو الذي يكشف عنها، هذا الأمر غير تام. لماذا غير تام؟ يقول أنه المفروض يصير الحكم هو عين ما يحقق الغرض، هذا مبني على كبرى، هذا كلام السيد الخوئي مبني على كبرى. خلاصتها شنو هي الكبرى؟ أن ما يشرع وما يتعلق به الحكم لابد أن يكون هو الذي يحقق المصلحة ويحقق الملاك أو يحقق الغرض بحسب تعبير صاحب الكفاية. أما مناشئة التي تحققه هي تصير متعلق للحكم ما يصير، مبني على هذه الكبرى. يعني اخرج هذه القضية، الكلام بعد لا يستقيم، مش ماكو مانع بعد أن الشارع يجي يؤمر بالأمور التي هي تحقق الجامع، فيؤمر بما يحقق الجامع، ما يؤمر بالجامع مباشرة، يعني يؤمر بالأسباب التوليدية للجامع، مو يؤمر بالجامع نفسه. فالمفروض أنه عندنا هكذا كبرى، هذه الكبرى مو تامة، هذه الكبرى غير تامة. لماذا غير تامة؟ لأن إحنا بنينا، إحنا ممن يبني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولكن الأدلة ما تقتضي أنه لابد أن يكون ما تعلق به الحكم حق، ما تعلق به الحكم أنه هو الذي يترتب عليه الغرض ولا يكون بتوسط شيء آخر جامع يترتب عليه الغرض. ما عندنا هيك دليل على المسألة، هذا فد مبالغة بالقول بتبعية الأحكام المصالح والمفاسد في متعلقاتها، ما إنها غطاء برهاني، ماكو شيء يغطي لها بحيث نقدر نبني عليها ونثبتها. بل يمكن أن يتعلق الحكم بالأسباب التوليدية، فمثلا إن كان الغرض الموجب لتكفير الذنب هو حمل النفس على ما يخالف هواها نوعا بدرجة معينة، فلنفترض أن هذا صدر من عند الذنب، لابد أن يكون عند كفارة. الكفارة شلون تصير؟ صرف معادل للذنب، ذنب بدرجة من القبوح والبعد من الله سبحانه وتعالى. الكفارة يعني ما تكفر الذنب، صح؟ نفترض هذا كصورة يعني ممكنة، مو أريد أن أدعي وقوعها، إمكانه في مقام نفي هذه الكبرى التي يقولها. في مثله أفرض أن الجامع الذي يحقق الغرض وهو خلينا نفترض مثلا القرب من الله الكذا، وصول إلى مثلا درجة كمالية معينة، الغرض هو ماذا؟ هو أنه يخالف هواه. شلون يخالف هواه؟ لازم مو بطريقة بشي بسيط بس يقول استغفر الله وانتهت القضية، لا، لازم يصير عنده موقف عملي في مخالفة هواه. يعني مثلا يعني لازم يصوم 60 يوما، شلون أقدم على الإفطار عنده؟ أو يعتق رقبة، رقبة مو شيء عادي، أو يطعم 60 مسكين. هذا فج مستوى قد يكون يحتمل، هذا عندما أقول احتمال، يحتمل أن هذه الأمور الثلاثة هي تحقق مرتبة من مخالفة الهوى. مخالفة الهوى تدرون مراتب، واحد اقتلوا أنفسكم هم مخالفة هوى، وأكو مثلا تصدق على فقير بكسرة، وإحنا عندنا جماعة أنه واحد ما يرد الفقير صدق بكسر، هذه مخالفة هوا، ديك مخالفة الهوا بيقتلوا أنفسكم لو أسلم وتله للجبين، هذه هواي بها درجة عليا من مخالفة الهوا، مخالفة النفس يعني سموه، مخالفة النفس. فبيه مراتب،
فهاي المرتبة التكفيرية التي تؤدي إلى تكفير الذنب،
تحقق هذه كفارة الذنب.
هذه المرتبة مرتبة الشارع يعرفها، العباد ما يعرفوها، أقل من أن يعرفوها، فالشارع هو الذي يعرف. فهنا أنا أفرض عنده خيارين، خيار يقول أنتوا حققوا المرتبة، ويبدأ يشرح لنا هذه المرتبة شنو لوازمها وشنو كذا، مش قد يشرح، قد يكون ما نقدر نستوعب الأمر،
صحيح؟
بل حتى إذا شرح لنا يبدأ الإنسان يقول لي أنا تحققت عندي المرتبة، لأن القضايا مو سهلة مو محددة حتى يقدر يدركها، فهو عنده تسويلات. في حالة ارتكاب الذنب يصير عنده توبة وندم، ويكاد ما أدري يريد إذا واحد واقع عنه ويعرف عظمة الذنب، إذا نظر إلى نظر محرم يكاد يقتلع عينه، يقول هاي العين التي تحصل لا أصلا لا تستحق أن تبقى موجود، لكن بعد ذلك هو يعيد الذنب نفسه قد يكرر، نعوذ بالله. يصير عنده توبة حقيقية ابتداء، النفس متغيرة، وهي كلها تسوي تسويلات عند النفس. فصار هنالك حكمة في التشريع تقتضي أن يعطي أمور محددة بعينها، ما يخلي الأمور مفتوحة، هذه يعطي أمور محددة، هل هي مرتبطة بتحقيق الغرض؟ ما مرتبطة بتحقيق الغرض، هو الغرض يمكن أن يتحقق بأن يعطي الجامع، هي مرتبطة بترتب الآثار والالتزام والفهم للمكلف وأمثال ذلك من الأمور، اللي هي هذه أيضا من مقومات الحكمة التشريعية. فبعض الأحيان تقتضي أن يكون الحكمة التشريعية مرتبطة بالأغراض، أنه الشيء إذا ما كان حسن ما يأمر به، الشيء إذا ما كان قبيح ما ينهى عنه، نفترض هذا القانون مرتبطة مو عشوائية، ولكن ماكو مانع أن نبني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولكن في نفس الوقت ماكو اللزوم أن يكون المحقق الأخير للمصلحة والمفسدة هو الواجب، وما عدا من مقدماته التوليدية هذا ما يصير يتوجه الوجوب إليه، مو صحيح، يعني هذا اللزوم ما لا يلزم كما عبرنا عنه. وعليه فلا مانع أن الشارع يبين لنا، ولو أن يكون البيان وحدة من مبرراته هو أن فهم الناس للمرتبة المطلوبة التي يترتب عليها الغرض أو لخصوصية المطلوبة للجامع الذي يترتب عليه الغرض محدود، هو يريد يعالج هذه المشكلة بالفهم، فيعطي ضوابط، يعطي أمور معينة ومحددة على أساس الناس تعمل وترتب الأمور. يقول أنت لازم تطوف سبع أشواط، سبعة بالضبط لا أكثر ولا أقل، ترمي سبع حصيات، وهكذا عندنا أمور محددة، وهي الأمور المحددة جدا أستبعد أن هي بنفسها لابد أنه هي منشأ لشيء، هذا الشيء هو الذي يترتب عليه الغرض، ما كل شيء ضروري. احنا عدنا في نصوص الكتاب ان ذكر الله هو اكبر من الصلاة في استجابه للانتهاء عن الفحشاء والمنكر مثلا، ولذكر الله كذا تعبير الآية، لانه هي في نفس السياق ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هنالك بيان قرآني فيما اتذكر انه يبين ان ذكر الله عز وجل هو الى اثر لعله اكبر، لكن بالنتيجة الصلاة وجبت خلاص بحدود وبضوابط، تلك حدود الله خلص، هذا التحديد هو إلى أثر. وعليه فالإشكال أنه هذا مو صحيح وأنه هذا راح يصير أمر كذا بهذه التعبيرات القوية القاسية، هذا جدا في غير محله. الإشكال الثالث أن الملاكين، يقول كيف يصير عندنا ملاكان وهو عاجز عن ملاكان متضادان، شلون يصير مع أنه هو قادر على الفعلين؟ هذا احنا طبعا مع السيد الخوي في أنه نستغرب من عنده،
ولكن يا ترى هل أنه ملحق بأنياب الأغوال يكون كأنه فد شيء ضرب من المحال أو لا؟ هذا ممكن، نحن ما نشوف أنه إلى هذا الحد هو ملحق بالمحال، وممكن من ما نعمل ذلك، مثل ما يصير عندنا بعض الأمور هي بطبيعتها فيما بينها تضاد مع أنها قريبة جدا من بعضها، يمكن أن نتعقل أنه بين الأغراض يصير تضاد إحنا ما ملتفتين إليه، ما نعرفه، أكو مستوى من الحقائق إحنا ما نقدر نستوعب، بس إحنا بعض الأشياء المادية الحسية هي فيما بينها نحو من التنافي ربما إحنا ما نقدر ندرك. الخل جدا مفيد، أدام الأنبياء، العسل شراب كذا فيه شفاء للناس، مو هكذا؟ بعض الكلام بس إحنا مو خبرة فيها، ربما روايات وارد، ماكو نهي عن الأكل الخل مع العسل. نبي تضاد وإحنا ما نقدر نعرف، هذه قضية مادية وأكو يصير بينها هذا يؤدي إلى إفساد أصلا، ما بفوائد يعني أكو تضاد بينهما في التأثير، إذا اجتمعا راح يسوي مشكلة، ممكن وما ممكن. طبعا تضاد إلى حد يصير ممنوع، وإحنا عندنا تضاد معناه يسقط، أكو تضاد يوجب المنع، هذا بعد أشد. هم إحنا مثل ما نتعقل أكو أمور تكوينية هي فيما بينها أكو خصائص وتأثيرات وإلى آخره، هذا يمكن أنه نتعقل أنه يصير تضاد. بعد هذا الاستغراب الشديد والكلام عن أنياب الأغوال وأمثال ذلك، هذا في غير معنى. شنو المعنى؟ إحنا مثلا عندنا في الحج حج القران وحج الإفراد بالنسبة لحاضري المسجد الحرام وكذا، كلش قريبات من بعض، لكن هو ما يقدر يجمع بينهم. صحيح أنا ملتفت هنا أنه هنا الفعل صاير تضاد مو الغرض، لكن أقول هو ما دام نتعقل أن هذا بالفعل يصير تضاد بحيث ما ممكن أن يكون حج إفراد وحج قران في نفس الوقت، مثل ما هذا قبل هم يمكن أن يكون بالأغراض أيضا تضاد، ما المانع؟ ما الضير في ذلك أن يكون لدينا تضاد في الأغراض؟ أما أن نقول له مو معقول هذا، هذا يعني أشوف أنه مبالغة في الإشكال على صاحب الكفاية. نعم طبعا، إيه بس هو يقول ما ممكن، لا احنا ما نقول أنه هو راح يصير عنده تضاد بالأغراض، يقول أن التضاد بالأغراض الذي يكون للأفعال اللي هي بها أغراض ملزمة هو المنشأ في التخيير، فلهذا يقول له لو تفعل هذا لو تفعل هذا. فالسيد الخوئي يقول شنو معنى أنه يصير عندنا تضاد؟ هذا فد أمر مثل الخيالي، أمر ما له واقع، هذا مثل المحال أن يصير عندنا تضاد بالأغراض. فتفسير التخيير الشرعي بأن يرجع إلى تضاد بين الأغراض كما هو في نظرية صاحب الكفاية، يقول هذا تفسير بأمرين شبه محال. هذا اللي قلنا لا، ليش شبه محال؟ ممكن، ما مو واضح أنه شبه، قد هو بالواقع ما له وجود، أنا ما أريد أن يعني أقول هذا واقع هو دافع عنه تماما، لكن التعبير عنه أنه شبه محال هذا مبالغة في النقيد. مش مدرينا شبه محال؟ نعم هو أنا أخو من قلت ملتفت أنه هذا بالفعل، أقول هذا واقع الأفعال إذا كان يصير بها إمكان للتضاد بهذا النحو كما في قضية الواقع التكوينيات، فشنو المانع أنه في واقع الأغراض يصير تضاد؟ ليش ننفي؟ شو مدرينا ممكن أنه يصير تضاد بهذا ننفي ونلحق بالعدم، نقول هذا حتى ما نعبر أنه يعني ظاهر جدا مستوضح الخطأ صاحب، يعني هو باني على خطأ صاحب الكفاية، بهذا ما يقول مثلا هذا أمر بعيد هذا أمر نادر، لا يقول هذا ملحق بالمحال بل يعبر عبارة أشد، هذا ملحق بأنياب الأغوار مو بس بالمحال، معناه جدا مستوضح أصلاً القرية. هذا اللي هو إحنا نتحفظ عليه. ليش يقول ممكن؟ مثل ما إحنا يصادف عندنا في مستوى التكوينيات في مستوى الأفعال يصير عندنا تضاد، قد يكون هو بدوان إنسان يستغرب من عنده، فبيصير في الأغراض. شنو المعنى؟ هو خالق الأغراض وخالق الأفعال وخالق التكوينيات وكذا، وجاعل ما فيها هو واحد، وهو دقيق الصنع إلى حد لا يدرك الإنسان كثير من خفايا صنيعه سبحانه وتعالى. فليش بعد يصير ملحق بالمحام؟ فلهذا هذه الطريقة في نقد صاحب الكفاية ما نشوفها أنه هي التي يمكن البناء عليها، وإنما لابد أن يكون هنالك نقد لمطلب الكفاية بشكل مختلف. مطلب الكفاية أولا، هذه مشكلة الواحد اللي هي هذه السيد الخوي رحمه الله نبه لها وبين أنه أصل القضية مرتبطة مثلا بالواحد الشخصي مو بالواحد بالنوع وإلى آخره. هذا الأمر اللي هو معروف أنه يصير تحفظ على كلام صاحب الكفاية من هذه الناحية. وأيضا هنالك بعض الإشكالات الأخرى، والحمد لله رب العالمين. خلينا نكمل هذا المطلب حتى نختمه بعد. صاحب الكفاية يعني اسمحوا لي شوي أخذ اليوم أتمدد على خاف تدريساتكم دروسكم كذا، بس هذا حتى نكمل إذا تسمحوا، واللي عند التزامهم خلي يعني يكون في علة يعني لا يتقيد، واللي عند التزام منسم يعني معظم حنصير تضاد بالأغراض. إحنا مثل ما نقدر نفسر الوجوب التخييري بالنحو الذي ذكره صاحب الكفاية أن يكون بين الأغراض تضاد، ومن ثم من كذلك يمكن أن لا يكون هناك تضاد، وإنما تكون هذه الأغراض للواجبات التخييرية هي محققة للمرتبة الكمالية المطلوبة المبررة للإلزام. ليش إلا نروح للتضاد؟ خل أوضح القضية. حصر تفسير التخيير الشرعي بكون الغاف في كل من خيارات التخيير مضادا للآخر كما صنع صاحب الكفاية، فلا يمكن للمكلف أن يستوفيها كلها غير تام، لأنه كما يتعقل ذلك يتعقل أن يكون الغرض في كل منهما محققا لمرتبة من الحسن عقلا والتعبد لله عز وجل، ومن ثم يكون محققا للقرب منه تعالى، لأن هو القرب منه تعالى هو بالارتقاء في يعني الكمال بالتكامل كما شرحنا ذلك مفصلا في مباحث التعبد والتوصل سابقا. وعليه فالعلة العليا للتشريع اللي هي لعله منشأ الخلق ما خلقت الجن والإنس ربما هي تتحقق. بماذا؟ بأن يؤدي أحد مثلا خصال الكفارة، إذا أداها تحقق الغرض. يعني مو ضروري أن يصير تضاد، يعني إحنا عندنا محققات للكمال، هاي المحققات فيما بينها اختلاف مو واحد، حتى نقول هذا ما نريد نرجع ذاك الإشكال واحد ولا يظنون إلا واحد، لا هي مختلفة اختلاف فيما بينها، مثل الاختلاف بين الصلاة والصيام والحج والجهاد، كل واحد نمط معين. هذه المحققات مختلفة في الواجب التخييري، الصيام غير الأطعام غير العتق لا بأس، ولكن ربما إذا حقق الصيام المنشأ بالإلزام ينتفي، فإذا انتفى المنشأ بالإلزام بعد ما يصير أكو ضرورة أن يحقق الاعتق. أما إذا ما حقق الصيام ولا حقق الإطعام يصير ملزم بالاعتق، لأنه لابد يحقق أحد الدرجات الوصول إلى هذه المرتبة من الحسن والتكامل
من يعني الفعل الحسن عقلا الذي يحقق التكامل. وبناء عليه راح نقدر نفسر أنه لماذا يسقط اللزوم الإتيان بالواجب الآخر بدون أن نضطر أن نأخذ حالة التضاد. بدون أن نضطر أن نأخذ نقول هذا كل واحد من هذه الأمور بحد نفسه هو مطلوب، لكن مطلوب إلى أي حد حتى يحقق ذلك الغرض التكاملي. الغرض التكاملي إذا تحقق بعد الآخر بعد سنه مطلوب يكفي. شو من مانع؟ هو هذا يوفي ويكفي، ما ماكو حاجة لذلك. وعليه فمثل ما احنا نقول ان تفسير الوجوب التخييري على اساس ان الاغراض فيما بينها تضاد معقول، من نرفض نقول هذا خارج دائرة التعقل وهذا ملحق بانها بالاغواء، لا نقول معقول. كذلك غير ايضا معقول، الحصر به هو هذا غير يعني مبرر، يمكن ان يكون بهذا النحو يمكن أن يكون بذلك النحو. وإن شاء الله نفصل هذا المطلب، نفصله فيما يأتي إن شاء الله عند بيان المختار. والحمد لله رب العالمين.